نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي. وما زال الكلام موصولا في فصل أقسام المبتدعين. قال الإمام في أول الفصل: لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا، والمقلد إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر، وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف. فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول على ضربين: أن يصح كونه مجتهدا، فالابتداع منه لا يقع إلا فلت وبالعرض لا بالذات. طيب، القسم الثاني يتنوع أيضا، وهو الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين، لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبها وقام بالدعوى بها مقام مدبوعه لانقضاحها في قلبه، فهو مثل الأول، وإن لم يصره إلى تلك الحال ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عاد عليه ووالى. وصاحب هذا القسم لا يخلو من استدلال، ولو على أعم ما يكون، فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وإن كان عاميا، لأنه عرض نفسه للاستدلال وهو عالم أنه لا يعرف النظر ولا ما ينظر فيه، ومع ذلك فلا يبلغ من استدل بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل، وفرق ما بينهم وفرق ما بينهما في التمثيل. أن الأول أخذ شبهات مدبوعه فوقف وراءه حتى إذا طولب فيها بالجريان على مقتضي العلم تبلد وانقطع أو خرج إلى ما لا يعقل. وأما الثاني فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه، ولم يكن له دليل على التفصيل يتعلق به إلا تحسين الظن بالمتبوع خاصة، وهذا القسم في العوام كثير. يعني اللي هي مشهورة قوي: شيخي أعلم بالدليل مني. هي دي حسن الظن بإيه؟ بالمتبوع. نعم. أعد تاني كده. لا خطأ، لا خطأ بين يا أخوانا، خطأ بين أن الإنسان يستدل على المسألة بأدلة ثم ينسب الكلام لشيخ، خطأ بين. يقول إيه؟ والحكم القول فيه كذا للدليل كذا وبه قال فلان وفلان. أما أن ننسب القول للشيخ مطلقا لا، يخشى على صحيح على من يفعل ذلك. فمثال الأول حال حمدان بن قرمة المنسوب إلى القرامطة، إذ كان أحد دعاة الباطنية فاستجاب له جماعة نسبوا إليه، وكان رجلا من أهل الكوفة مائلا إلى الزهد، فصادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متوجه إلى قريته وبين يديه بقر يسوقه، فقال له حمدان وهو لا يعرف حاله: أراك سافرت عن موضع بعيد، فأين مقصدك؟ فذكر موضعا هو قرية حمدان، فقال له حمدان: اركب بقرة من هذا البقر لتستريح به عن تعب المشي. فلما رآه مائلا إلى الديانة أتاه من ذلك الباب وقال: إني لم أؤمر بذلك. فقال له: وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ فقال: نعم. معنى كلمة إني لم أؤمر بذلك أي لم أؤمر بركب البقر، ولكن البقر خلقت للحرث وللضرع، ما خلقت للركوب. طيب، فقال له حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال بأمر مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة. قال ذلك إذن هو رب العالمين. قال قد صدقت، ولكن الله يهب ملكه من يشاء. قال وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه إليها؟ فقال أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشقاوة إلى السعادة، وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقر، وأملكهم بما يستغنون به عن الكد والتعب. فقال له حمدان أنقذني أنقذك الله، وأفض علي من العلم ما تحييني به، فما أشد احتياجي لمثل ما ذكرته. فقال فما عهدك؟ فاذكره فإني ملتزم له. فقال أن تجعل لي وللإمام عهد الله على نفسك وميثاق ألا تخرج سر الإمام الذي ألقيه إليك، ولا تفشي سري أيضا. فالتزم حمدان عهده، ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهله حتى استدرجه واستغواه، واستجاب له في جميع ما ادعاه، ثم انتدب للدعوة وصار أصلا من أصول هذه البدعة، فسمى أتباعه القرامطة. عارفين زي إيه؟ زي مذهب السمع والطاعة في جماعة الإخوان. أول ما يدعوك يقول لك هو ده الأصل عندنا، تسمع وتطيع، ما يتكلم معك في أي شيء إلا بهذا، ويستوثق منك ويختبرك، وبعد ذلك يلقى عليك الضلال تلو الضلال، فإذا فكرت في الخروج قال لك فين السمع والطاعة. هو دين. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا كويس قوي، لأن كل جماعة مبتدعة لها أصول يدعون إليه: بيعة، سمع وطاعة، عدم الخروج، عدم المناقشة، التسليم. هو بيأصل معك الأصل الأول، يقول لك جماعتنا ماشية على كيت وكيت 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 وكيت، طيب موافق خلاص. فإذا دخلت معه ورأيت الضلال والجهل تبدأ عاوز تخرج، يقول لك فين المبدأ اللي احنا اتفقنا عليه؟ مع كثير من الإغراءات وكثير بقى من حظوظ النفس يبدأ الرجل عايش وخلاص. نسأل الله السلامة والعافية. الله يا أخوانا، الإنسان لا يدري بأي النعمتين يفرح، أن الله عز وجل خلقه مسلما من أبوين مسلمين، وأن الله أتم عليه النعمة وأرشده إلى مذهب أهل الحق. وأنا أقولها لكم، أي أخ فيكم عنده أي شبهة في أي شيء فليأتنا بها لعلنا نحن على خطأ، لأن البدع عمالة تفشو ودعاة الضلالة بينتشر، فحتى لا يحك في صدرك شيء ولا في قلبك شيء. أي شيء عندك قول لا أنا استنى، أنا الموضوع ده مشكل علي، لأن الأوراق عمالة توزع والفتاوى عمالة توزع والطعن ماشي. خلاص الرجل فيهم من يجد نفسه رجلا حقا يبدأ يتكلم بالأدلة وينظر إلى كلام أتباعه أو كلام من يتبعهم قبل أن تتغير الأمور وتتبدل الأحوال. طيب، ومثال الثاني ما حاكاه الله عن الكفار في قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وقوله تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وحكى المسعودي أنه كان في أعلى صعيد مصر رجل من القبط ممن يظهر دين النصرانية ورأي اليعقوبية، وكان يشار إليه بالعلم والفهم، فبلغه خبر أحمد بن طولون فاستحضره وسأله عن أشياء كثيرة، من جملتها أنه أمر في بعض الأيام وقد أحضر في مجلسه بعض أهل النظر ليسأله عن الدليل على صحة دين النصرانية، فسألوه عن ذلك فقال دليلي على صحتها وجودي إياها متناقضة متنافية تدفعها العقول وتنفر منها النفوس لتباينها وتضادها، لا نظر يقويها ولا جدل يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند أهل التأمل فيها والفحص عنها. ورأيت مع ذلك أمما كثيرة وملوكا عظيمة ذوي معرفة وحسن سياسة وعقول راجحة قد انقادوا لها وتدينوا بها مع ما ذكرت من تناقضها في العقل، فعلمت أنهم لم يقبلوها ولم يتدينوا بها إلا بدلائل شاهدوها وآيات علموها ومعجزات عرفوها أوجب انقيادهم إليها والتدين بها. فيه ضلال أكثر من كده؟ طيب. فقال له السائل: وما التضاد الذي فيها؟ فقال: وهل يدرك ذلك أو تعلم غايته؟ منها قولهم بأن الثلاث واحد وأن الواحد ثلاثة، ووصفهم للأقانيم والجوهر وهو الثالوثي، وهل الأقانيم في أنفسها قادرة عالمة أم لا، وفي اتحاد ربهم القديم بالإنسان المحدث وما جرى في ولادته وصلبه وقتله، وهل في التشنيع أكبر وأفحش من إله قد صلب وبسق في وجهه ووضع على رأسه إكليل الشوك وضرب رأسه بالقضيب وسمرت قدماه ونخس بالأسن والخشب جنبه وطلب الماء فسقي الخل من بطيخ الحنظل، فأمسكوا عن مناظرته لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده. والشاهد من الحكاية الاعتماد على الشيوخ والآباء من غير برهان ولا دليل ولا شبهة دليل. عارفين زي بالظبط؟ بعض الصوفية يفعل بعض الموبقات، كأن يمشي عاري الجسد، يتبول في المسجد، يفعل كذا، فبعض الناس من فرط جهلهم يظنون أنه هو الولي، ولسان حالهم يقول: لو كان هذا خطأ ما سكت عنه ربنا لمسخ به الأرض، فلما تركه وأوقف على يديه كذا وأجرى على يديه كذا علموا أنه هو الولي. ودي حالة يا أخوانا من المراحل إن وصل إليها العباد فضلال ليس وراءه ضلال، وهي اتباع الآباء والأجداد دون النظر إلى ما هم عليه من ضلال. والقسم الثالث يتنوع أيضا، وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية فلا يخرج. كلمة البراءة الأصلية تشمل الأشياء وتشمل الذمم، خدوا بالكم منها كويس. الأشياء اللي هي العادات، فالأصل في العادات البراءة الأصلية أي الإباحة، والأصل في الذمم البراءة الأصلية. الذمم يعني إيه؟ ذمتي وذمتك وذمة أخانا ذمة أخينا، فذمة أخينا البراءة الأصلية فيها. يعني إيه؟ لا تنشغل ذمته. يعني إيه؟ يعني لا أستطيع أن أكلفه بتكليفات شرعية ولا بأوامر إلا بأدلة. وعلشان كده الحديث المشهور: البينة على الإيه؟ على المدعي، واليمين على إيه؟ من أنكر. لأن البينة على المدعي بالبراءة الأصلية، وكذلك البراءة الأصلية في الايه في الحاج في العادات وفي الأشياء. يقول: أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه بناء على التسامح الجاري بين الخلق بالنسبة إلى رجوع الجم الغفير إليه في أمور دينهم من عالم وغيره وتعظيمهم له بخلاف ذلك الغير، أو لا يكون ثم من هو أولى منه لكن ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الردة، فإن كان هناك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم فهو آثم إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه، بل تركه ورضي لنفسه بأخسر الصفقتين، فهو غير معذور إذا قلد دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقيم. وهذا حال من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم تركوا دينه الحق ورجعوا إلى باطل آبائهم ولم ينظروا نظر المستبصر حتى يفرق بين الطريقين، وغطى الهوى على عقولهم دون أن يبصروا الطريق، فكذلك أهل هذا النوع. لذلك من العجائب عن مشركي العرب قبل أن يهديهم الله للإسلام كانوا يحدثون أنفسهم بأعجب ما يصنعون، كانوا يصنعون الإله من العجوة، فإذا جاعوا أكلوه. طيب أين عقولكم؟ ونفس الطريق بنقول للمبتدع أين عقولكم؟ تمشون وراء القوم بمحض افتراءات وبمحض شبهات، أين عقولكم؟ فهو يقول ولم ينظروا نظر المستبصر حتى يفرقوا بين الطريقين وغطى الهوى على عقولهم دون أن يبصروا الطريق، فكذلك أهل هذا النوع. وقلما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد التقليد. خرج البغوي في معجمه عن أبي الطفيل الكناني أن رجلا ولد له غلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بالبركة وأخذ بجبهته فنبتت شعرة بجبهته كأنها هلبة فرس. قال فشب الغلام، فلما كان زمن الخوارج أجابهم فسقطت الشعرة عن جبهته فأخذه أبوه فقيده وحبسه مخافة أن يلحق بهم. قال فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له ألم ترى بركة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت؟ قال فلم نزل به حتى رجع عن رأيهم. قال فرد الله عز وجل الشعر في جبهته إذا تاب. وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلد الخامل بين الناس مع أنه قد نصب نفسه منصب المستحقين ففي تأثيمه نظر، ويحتمل أن يقال فيه إنه آثم. ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعا لآبائه. الفترات جمع فترة، وهم القوم الذين ماتوا، الذين ولدوا بعد موت نبي وقبل بعثة نبي آخر. هم الذين ولدوا بعد موت نبي وقبل بعثة نبي آخر ولم تصلهم دعوة الرسل. يقول ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعا لآبائهم واستقامة لما عليه أهل عصرهم من عبادة غير الله وما أشبه ذلك، لأن العلماء يقولون في حكمهم إنهم على قسمين لهم أهل الفترة. قسم غابت عنه الشريعة ولم يدر ما يتقرب به إلى الله فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه يقرب إلى الله، ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم، فلم يستفزه ذلك على الوقوف عنه. وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى رجل توقف ونظر إلى أهل عصره فإذا بهم يستحسنون وليس عندهم دليل توقف. وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم والتحليل بالرأي ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل، فهؤلاء قد نص العلماء على أنهم غير معذورين وأنهم مشاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشرعة فصاروا من أهلها، فكذلك ما نحن في الكلام عليه إذ لا فرق بينهم. ومن العلماء من يطلق العبارة ويقول كيفما كان لا يعذب أحد إلا بعد مجيء الرسل وعدم القبول منهم، وهذا إن ثبت قولا هكذا فنظيره في مسألتنا أن يأتي عالم أعلم من ذلك المنتصب يبين السنة من البدعة، فإن راجعه هذا المقلد في أحكام دينه ولم يقتصر على الأول فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء ورجاء السلامة، وإن اقتصر على الأول ظهر عناده، لأنه مع هذا الفرض لم يرض بهذا الطارئ، وإذا لم يرضه كان ذلك لهوى داخله وتعصب جرى في قلبه مجرى الكلب في صاحبه، وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم يبعد أن ينتصر لمذهب صاحبه ويحسنه ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عموميته وحكمه. قد تقدم في القسم الذي قبله، أي أنه مبتدع. فأنت ترى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى أصحاب الأهواء، إلى أصحاب أهواء وبدع، قد استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيها، وردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وغطى على قلوبهم رين الهوى حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها، كيف صارت شريعته حدة عليهم على الإطلاق والعموم، وصار الميت منهم مسوقا إلى النار على العموم من غير تفرقة بين المعاند صراحا وغيره، وما ذاك إلا لقيام الحد عليهم بمجرد بعثته وإرساله لهم مبينا للحق الذي خالفوه. خدوا بالكم من دي كويس، مسألة قيام الحجة هل يكفي فيها أن يستمع المخالف للحجة، أم يكفي مع الاستماع إزالة كل شبهة؟ معايا في المسألة دي؟ يعني أنت بتقيم الحجة على واحد وأتيت له بالأدلة، فلما أتيت له بالأدلة قال لك والله ما زالت الشبهة عندي قائمة، فهل يا ترى بمجرد استماعه للأدلة أقيمت عليه الحجة ولا يلتفت لادعائه بأن الشبهة ما زالت عليه قائمة أم لا؟ قال العلماء هذا فيه تفصيل، بمعنى ما الذي تتكلم معه فيه، وبأي شيء تناقشه، ومن أنت بالنسبة له، بحيث يكون عندنا إنصاف من الناس. طيب أنا بتكلم معاه في مسألة أوضح من شمس النهار، وهي أن القرآن هو الذي بين دفتي المصحف، واخد بالك، هو ده كلام ربنا عز وجل، فهو أنكر فيه آية من القرآن، فأتينا له بمصحف تلو ومصحف تلو ومصحف، قال لك لا الشبهة ما زالت عندي قائمة، ده معاند وصاحب هوى. لما؟ لأن ده أمور الحجة فيه سهلة ميسورة يقيمها أي واحد، لأن المصاحف موجودة ومعلومة، ومن رحمة ربنا عز وجل بالأمة إن الله حفظ لها هذا الكتاب. طيب مسألة أخرى كالدعاء مثلا لله عز وجل عند قبور الأولياء أو الطواف حولهم أو غير ذلك، وأتيت له بالأدلة وترى عليك بعض الشبهات مستندا إلى كلام بعض من رآهم علماء، هذا إخواني نرى أن الرفق به أولى، ومعاودة دعوته ونصحه أولى من تركه والحكم عليه بالبدعية، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول: فأنت ترى صاحب الشريعة حين بعث إلى أصحاب أهواء وبدع قد استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيها، وردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وغطى على قلوبهم رين الهوى حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها، كيف صارت شريعته حد عليهم على الإطلاق والعموم، وصار الميت منهم مسوقا إلى النار على العموم من غير تفرقة بين المعاند صراحا وغيره، وما ذاك إلا لقيام الحد عليهم بمجرد بعثته وإرساله لهم مبينا للحق الذي خالفوه. طبعا هنا الذي يبين الحق والمحد لمشركي مكة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بعد بيانه بيان، وليس بعد شخصيته حجة ولا برهان، فمن ادعى أن الأمور مشتبهة عنده بعد بيان الرسول فلا شك أنه صاحب هوى. فرق بين أن الذي يقيم الحجة هو الرسول وبين الذي يقيمها غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فمسألتنا شبيهة بذلك، فمن أخذ بالحزم فقد استبرأ لدينه، ومن تابع الهوى خيف عليه الهلاك وحسبنا الله. فصل شرح حقيقة لفظ أهل الأهواء وأهل البدع. وخذوا بالكم بحيث نقف على ضابط المبتدع وضابط صاحب الهوى، ولنزد هذا الموضع شيئا من البيان، فإنه أكيد لأنه تحقيق مناط الكتاب وما احتوى عليه من المسائل. فنقول وبالله التوفيق إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط، انتبه، قدموها على الحقيقة الذين ابتدعوها اللي هو اخترعها، وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم. ماشي، استدلوا على البدعة بأدلة حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية ومن أشبههم، فإنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها، كلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على إيه؟ وفقها والحامين لذمارها. ويرشح ذلك أن قول الله عز وجل إن الذين، ويشرح ذلك أن قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشعر بإطلاق اللفظ على من فعل ذلك الفعل الذي هو التفريق، وليس إلا المخترع أو من قام مقامه. وكذلك قولهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيرهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذ لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدي به فيها بخلاف العوام، فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم، فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة ولا هم متبعون للهوى، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان. فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بها ويقبحوا. يبقى لازم نفرق بين العوام وأصحاب الأهواء. العوام لا له دعوة بدليل ولا شيء، العوام ماشي بيشوف فين أبوبة البوتاجاز هتجيله منين بيمشي وراها، بينظر أين لقمة العيش يمشي وراءها، ولا يعرف أدلة ولا شبهات ولا أي شيء. فلا بد أن نرفق بالعوام، وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلول واحد وهو من انتصب للابتداع، انتبهوا، ولترجيحه على غيره. وأما أهل الغفل عن ذلك والسالكون سبيل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا. فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين، مبتدع ومقتد به. فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم التبع، والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع. وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو من قبيل الاستدلال العامي، فإن الله سبحانه وتعالى ذم أقواما قالوا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فكأنهم استندوا إلى دليل جملي وهو الآباء، إذ كانوا عندهم من أهل العقل والنظر وقد كانوا على هذا الدين، وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه، لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه. نفس الكلام اللي بيقال الآن من المبتدع المقلدين لبعض الدعاة، نفس الكلام، لو كانوا خطأ كيف يدعو إليه، لما ذهبوا إليه. وهو نظير استدلال من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح، ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل. كل الحكاية أنه استحسن هذا الرجل فاستحسن فعله دون نظر لأدلة أو دون نظر إلى قواعد. ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة، من حيث جعل عمده عمدة في اتباع الهوى واطراح ما سواء، فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله، ودخل في مسمى أهل البدعة، إذ كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق إذ جاءه ويبحث عنه ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه أو الباطل فيجتنبه. ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين بما تقدم، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وفي آية أخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا، فقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي الآيات الأخرى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وأمثال ذلك كثير. انظر، وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي، ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره، وهو عين اتباع الهوى. وإذا ظهر اتباع الهوى فهو المذموم حقا وعليه يحصل الإثم، فإن من كان مسترشدا مال إلى الحق حيثما وجده ولم يرده، وهو المعتاد في طلب الحق. ولذلك بادر المحقون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبين لهم الحق. لذلك ممكن الواحد فينا يا أخوانا يجلس مع نفسه ويطرح السؤال ده، لماذا لا نكون نحن أهل بدعة والمخالفون لنا هم أهل سنة؟ سؤال العقل يطرح، لما لا نكون أهل بدعة ويكون هم أهل سنة، وما نتكلمه من كلام ونسقطه عليهم نحن أولى بإسقاط الكلام على أنفسهم. اطرح السؤال ده وكن منصفا وانظر إلى كل أصل أصلناه، هل يا ترى لنا فيه سلف أم لا؟ مش كده وبس، وهل يا ترى، لأن الاختلاف دلوقتي بين الناس على الخروج على ولاة الظلم والجور، تكفير من لم يحكم بما أنزل الله بإطلاق، مسألة سلوك المسالك البرلمانية وهي شركية لإصلاح البلاد والعباد، ترك الكلام عن ترك الأخذ العلم عن المبتدعة، أو الطعن وتسمية أهل البدعة، مش هو ده اللي احنا بندندن عليه؟ نعم، أنا أقولها لك، قف مع نفسك وقفة إنصاف واجعل نفسك كالمخالف ورد، تجد تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من هذه الآية استدل الخوارج على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله بإطلاق، واخد بالك؟ طيب، مسألة سلوك المسالك الشركية لإصلاح البلاد والعباد، هم يجعلونها من باب المصالح والمفاسد وارتكاب خير الخيرين أو ترك شر الشرين، واخد بالك؟ هم يقولون، والكلام منعقد عليه الإجماع، الشرك لا يعتبر وسيلة إصلاحية قط أبدا، وهذا كانوا يشقشقون به قبل ذلك وحتما سيرددونه بعد قليل. أيضا المبتدع، الأدلة الشرعية أمرت بهجره على الدوام، وليس من باب الزجر بل من الوجوب الشرعي، وأريد أن تفرق بين هجر العاصي وهجر المبتدع. هجر العاصي لعلة الإقلاع عن معصيته، وأما هجر المبتدع هو في حد ذاته مشروع وواجب، إن أقلع عن بدعته ماشي، طب لم يقلع خلاص. إياك أن تقول في هجر المبتدع: الهجر لم يأتي بثمار فأعود إليه. إياك، فرق بين هجر المبتدع وهجر العاصي، هذا أمر وذاك أمر آخر. أيضا الذي يتكلم عن أهل البدعة ويوازن بين حسناتهم وسيئاتهم فليأتنا بمثال لأهل العلم في ذلك. فالله يبارك فيكم، كونوا على يقين تام، لأن أهل البدعة في الوقت الحاضر عندهم كثير من آليات العمل ومن آليات الكلام ومن آليات نشر بدعهم لما أتوه من جدل ومن أمور ومن آليات، فإياك أن تغتر أو يقدح في قلبك شيء مما أنت عليه تظن أنه خلاف الحق، أو مما هو عليه تظن أنه موافق للحق. إياك. يقول: فإن قلنا إن أهل الفطرة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم، فالمتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محقا مؤاخذون أيضا، وإن قلنا لا يعذبون حتى يبعث لهم الرسول وإن عملوا بالكفر، فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن فيهم محق، فإذ ذاك يؤاخذون من حيث أنه معهم بين أحد أمرين: إما أن يتبعوه على طريق الحق فيترك ما هم عليه، وإما أن لا يتبعوه فلا بد من عناد ما وتعصب فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة أهل الأهواء فيأثمون. وكل من اتبع بيان ابن سمعان في بدعته التي استمرت عند العلماء مقلدا لها على حكم الرضي بها ورد ما سواها فهو في الإثم مع من اتبع، فقد زعم أن معبوده في صورة الإنسان وأنه يهلك كله إلا وجهه، ثم زعم أن روح الإله حل في علي ثم في فلان ثم في فلان ثم في بيان نفسه. وكذلك من اتبع المغيرة ابن سعيد العجلي الذي ادعى النبوة مدة وزعم أنه يحيي الموتى بالاسم الأعظم، وأن لمعبوده أعضاء على حروف الهجاء على كيفية يشمئز منها قلب المؤمن إلى الحادات الأخرى. وكذلك من اتبع المهدي المغربي المنسوب إلى كثير من بدع المغرب فهو في التسمية والإثم مع من اتبع إذا انتصب ناصرا له ومحتدا عليه، وقال الله شر التعصب على غيره بصيرة من الحق وبفضله وبرحمته. ده بقى خلاصة الكلام ده، كله إن المبتدع هو من فعل البدع أو دعا إليه أو ناصر من يدعو إليه أو آواه أو سكت عن الإنكار عنه، كل هذا هو المبتدع. لما؟ لأن هذه الطرق من خلالها تنتشر البدعة ولا تجد من يقف أمامها. كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ طيب، فصل في مراتب الإثم الواقع على المبتدع. إذا ثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي، فيختلف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد فيها أو مقلدا، أو من جهة وقوعها في الضروريات أو الحاديات أو التحسينيات، وكل مرتبة منها لها في نفسها مراتب، ومن جهة كون صاحبها مستترا بها أو معلنا، ومن جهة كونه داعيا لها أو غير داع لها، ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج، ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة، ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر، ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه، إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه أو يغلب على الظن. يبقى نخلص من ذلك إن الإثم الواقع على المبتدع ليس في مرتبة واحدة، بل يختلف باختلاف وباعتبارات التي ذكرها الإمام. وهذا المعنى وإن لم يخف على العالم بالأصول فلا ينبغي أن يترك التنبيه على وجه التفاوت بقول جملي فهو الأولى في هذا المقام. فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا، خد بالك هنا الإمام الشاطبي قال مدعيا للاجتهاد ولم يقل مجتهدا، فانتبه لها كويس. فظاهر لأن الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد، وإن ادعى النظر أيضا، لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبني عليه، والمقلد قد انفرد بها دونه فهو آخذ بحظ لم يأخذه في اليه الآخر، إلا أن يكون هذا المقلد ناظرا لنفسه فحينئذ لا يدعي رتبة التقليد، فصار في درجة الأول، وزاد عليه بأنه أول من سن تلك السنة السيئة فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها، وهذا الثاني قد عمل بها فيكون على الأول من إثمه ما عينه الحديث الصحيح، فوزره أعظم على كل تقدير، والثاني دونه لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه فليس له النظر إلا في أدلة جملية لا تفصيلية. عارفين أدلة جملية تفصيلية اللي هي القواعد الكلية وعدم إسقاطها على الواقع بتدقيق وبإتقان، يعني معروف كده درء المصالح جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وعند تعارض مفسدتين يرتكب الأقل، وعند عدم الإتيان بالمصلحتين تترك الأدنى. دي كلها يكون أدلة جملية وقواعد كلية. الإشكال فين؟ عند التطبيق على أرض الواقع، هو ده الإشكال كله. فلا يطبق القاعدة في أرض الواقع إلا الإمام المجتهد. يقول فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية، فتكون المبالغة في الوزر بمقدار المبالغة في الاستدلال. طيب. وأما الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات أو غيرها فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على أحكام البدع. وأما الاختلاف من جهة الإصرار والإعلام فظاهر أن المسر لها ضرره مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره، فعلى أي صورة فرضت البدعة من كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة هي باقية على أصل حكمها، فإذا أعلن بها وإن لم يدعو إليها فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به، وسيأتي بحول الله أن الذريعة قد تجري مجرى المتذرع إليه أو تقاربه، فانضم إلى وزر العمل بها، وزر نصبها لمن يقتدي بها فيها به فيها، فالوزر في ذلك أعظم بلا إشكال. ومثاله ما حكى الطرطوشي في أصل قيام ليلة النصف من شعبان عن أبي محمد المقدسي قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة الرغائب، هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما أحدثت عندنا في سنة 48 و400، قدم علينا رجل في بيت المقدس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، ثم انضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهو في جماعة كبيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استمرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. فقلت له: فرأيتك تصليها في جماعة؟ قال: نعم، وأستغفر الله منها. شفت الضلال وصل لحد فين؟ يبقى بدعة أخفاها ثم أعلنها، الوزر أعظم. وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها فظاهر أيضا، لأن غير الداعي وإن كان عرضة بالاقتداء فقد لا يقتدى به، ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به، إذ قد يكون خامل الذكر وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منهم. وأما الداعي إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر. أهو عشان كده بقول مبتدع دعا إلى البدعة، هو مبتدع وإن لم يعمل به. مبتدع وإن لم يعمل به، طب لم ينكر على المبتدع، مبتدع. طب سمعه وهو حاضر ولم ينكر عليه، ما بين أمره، مبتدع. حتى نعلم من هو المبتدع كما قرره الأئمة. يقول: وأما الداعي إذا دعا إليه فمظنة الاقتداء أقوى وأظهر، ولا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب، إذا أخذ في الترغيب والترهيب وأدلى بشبهته التي تتداخل القلب بزخرفها، كما كان معبد الجهني يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدر، ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري. زي ما تيجي تكلم واحد يقول لك: ارجع لكلام النووي، ارجع لكلام شيخ الإسلام، ارجع لكذا، وطبعا كله كلام يعني ينطلي على العوام. فروي عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب فيها وقال: هو من رأي الحسن. فقال له رجل: إنهم يرون أن عن الحسن يروون عن الحسن خلاف هذا. فقال: إنما قلت لك هذا من رأي الحسن يريد نفسه. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان عمرو بن عبيد إذا سئل عن شيء قال: هذا من قولي الحسن. يعني جعل نفسه إيه؟ قوله حسن، فيوهم أنه الحسن بن أبي الحسن وإنما هو قوله. وأما الاختلاف من كونه خارجا عن أهل السنة أو غير خارج، فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى ويترتب عليها إثم، والخارج زاد الخروج على الأئمة وهو موجب للقتل والسعي في الأرض بالفساد وإثارة الفتن والحروب زيادة على حصول العداوة والبغضاء بين أولئك الفرق، فله من الإثم العظيم أوفر حظ. طيب أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذه الوجوه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم البدعة ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.